بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك المصطفى ووصيه المرتضى وعلى فاطمة سيدة النساء وعلى الحسن الزكي المجتبى والحسين سيد الشهداء وعلى آله المعصومين النجباء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة، الحسن والحسين، أبوهما رسول الله، أبوهما علي بن أبي طالب، وأمهما فاطمة بنت رسول الله، وجدهما رسول الله، وجدتهما خديجة، وعمهما جعفر، وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب، وخالهما القاسم، وخالتهما زينب بنت رسول الله. ألا وإن الحسن والحسين في الجنة، وأباهما في الجنة، وأمهما في الجنة، وجدهما في الجنة، وجدتهما في الجنة، وعمهما في الجنة، وعمتهما وعمتهما في الجنة، وخالهما في الجنة، وخالتهما في الجنة، ألا ومن أحبهما فهو في الجنة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام ولفاطمة وللحسين والأئمة المعصومين عليهم السلام ذكرى ميلاد أول أسباط رسول الله وثاني أئمة أهل البيت ورابع المعصومين الإمام أبي محمد الحسن الزكي المجتبى صلوات الله عليه، كما نبارك لعلماء الدين ومراجع المؤمنين وعموم المؤمنين، هذه الذكرى العطرة، ونسأل الله الذي عرفنا ولايتهم أن يثبتنا عليها وأن ينفعنا بشفاعتهم وأن يرزقنا مرافقتهم، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث في هذه الليلة بما يتسع المقام عن شيء من ذكرى هذا الميلاد الشريف للإمام الكريم أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن المجتبى كانت ولادته بالاتفاق في يوم 15 من شهر رمضان في 33 للهجرة النبوية، وذلك بعد مرور فترة الحمل بعد زفاف فاطمة عليها السلام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه في شهر ذي الحجة من 32 للهجرة. فجاء الإمام الحسن في شهر رمضان بناء على ما هو المشهور من إكماله 9 أشهر، وكان أول مولود لهذه الأسرة النبوية والعلوية والفاطمية. لا ريب أن مجيء الإمام الحسن عليه السلام كان قد أشاع فرحة عظيمة في قلب رسول الله الذي بلغ في ذلك الوقت قريبا من 55 سنة، وفي قلب أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان عمره 24 سنة، وفي قلب فاطمة الزهراء عليها السلام التي كانت ذات 10 سنين. قبل أن نمضي في هذا الاتجاه نشير إلى أن موضوع الاختلاف في السن بين الزوجين لا ينبغي أن يكون مانعا وحاجزا عن الاقتران بينهما. إذا توفرت الشروط الأخرى من النضج البدني والعقلي والاستعداد لإدارة الحياة الزوجية، فلا مشكلة هنا في أن يختلف سن الزوجين، بل يمكن القول لا مشكلة في أن تكون الزوجة أكبر من الزوج، أو أن الزوج يكون أكبر من الزوجة. لم تأتي هناك لا آية ولا رواية ولا تجربة أيضا حادة علمية بحيث تمنع من زواج المرأة التي تكبر الزوج أو بالعكس، بل نحن نجد في المجتمع العربي وفي غيره وفي حالة الأسرة النبوية وجدنا أن نبينا المصطفى صلوات الله عليه قد تزوج خديجة وكانت أكبر منه سنا على ما هو المشهور. ونحن وإن ذكرنا في ليلة حديثنا عن السيدة خديجة سلام الله عليها بأنما ينقله بعض كتاب السيرة من أنها ذات 40 سنة ليس صحيحا، وخلاف التحقيق التاريخي، وأنها على الأقرب كانت من بنات 28، وأن النبي كان من أبناء 25. فهذا الأمر يشير بوضوح إلى أن هذا التفاوت في السن لصالح زيادة سن الزوجة لم يؤثر على السعادة الزوجية، بل وجدنا أن أفضل امرأة كانت عند رسول الله وأكبر راحة شعر بها رسول الله عندما كانت زوجته خديجة التي تكبره سنا معه. وبالرغم من أنه تزوج فيما بعد بمن يصغره سنا، إما بفوارق كبيرة وإما بفوارق بسيطة، إلا أنه لم يجد رسول الله نفس الارتياح الذي وجده مع سيدتنا خديجة بنت خويلد. وهذا يشير بوضوح إلى أن أمر التفاوت السني بين المرأة وبين الرجل بأن تكون أكبر منه ليس مانعا عن الزواج. فما تقوم به بعض الأسر من منع الشاب من أن يتزوج بامرأة تكبره سنا وتصر على ذلك، وأحيانا تحدث مشكلة يعاف معها الشاب الزواج، هذا أمر لا أساس له. إذا كانت تلك المرأة تتوفر على الصفات المناسبة وكان يرغب فيها هذا الشاب ولو كانت هذا أصغر سنا منها، لا ينبغي أن يكون صغر السن من قبله مانعا عن الزواج. نعم، هي حالة تفضيلية اجتماعية باعتبارات معينة، يقال مثلا أن المرأة تضرب في السن أسرع مما يكون الشاب وتكبر، ويؤثر السن في عمرها أكثر مما يؤثر في عمر الرجل، ولكن هذه استحسانات تفضيلية. أما أن تكون مبررا للمنع فلا أصل لذلك، وعكس الأمر أيضا صحيح. قد يكون الفارق بين الزوج والزوجة مثلا 5 سنوات 10 سنوات لصالح الزوج بأن يكون أكبر سنا. قسم من العوائل تقول الفارق كبير بينه وبينها، إذن لا يصح الزواج. وحسب التعبير تحيرنا، إن كانه هي أكبر من عنده ما يصير، هو أكبر من عندها بهذا المقدار ما يصير. هذا أمر لا أساس له. فإننا عندما نتحدث عن فاطمة وعلي، ربما قسم من الناس لم يكن في بالهم أن فاطمة عندما دخلت الحياة الزوجية كان عمرها 10 سنين. قسم من الناس مو ببالهم هذا الأمر، كيف أدارت، كيف أنجبت، كيف تحملت مسؤولية 4 من الأطفال في وقت مبكر. يعني كان الفارق بين الحسن والحسين مدة الحمل تزيد أو تقصر. صحيح زينب تأخرت قليلا بمقدار 1 أو 1 سنة وتزيد، وأن أم كلثوم تأخرت أكثر من ذلك، ولكن فاطمة كانت فيها الحدود. عندما توفيت فاطمة كان عمرها 18 سنة، يعني أنجبت وأنتجت وأعطت وربت وصنعت مثالا أعلى وعبدت ربها وصنعت كل هذا في فترة هذه السنوات الثمان من 10 إلى 18. فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه المؤمنون بأن يفرقوا بين الأمور التفضيلية والتحبيبية وبين الأمور المانعة، أن يكون الزوج أكبر قليلا من الزوجة هذا أمر تحبيبي، لكن لو أنه لم يرغب في هذه ورغب في من تكون في مثل سنه أو حتى تكون أكبر منه، لا ينبغي أن يقال ما يصير هذا، وهذا الزواج ما ممكن أن يتم، ولا أنا الأب لا أذهب إلى هذا العقد وأنا الأم لا أحضر حفل العقد. هذا أمر لا أصل له في الشرع بل ولا بالتجربة أيضا. فكانت فاطمة عليها السلام في هذا السن، وكان علي في سن 10، وكان علي في سن 24، وكان رسول الله في سن 55. ولذلك كان مجيء الإمام الحسن عليه السلام بهجة هذا البيت. النبي الآن ما عنده أحد من أولاده الذكور، القاسم وعبد الله توفيا، فمجيء واحد من أبناء بنته مع ما كان يترقب منه في امتداد الإمامة من أبناء فاطمة عليها السلام غمر قلب النبي صلى الله عليه وآله بالفرح والسرور. أكو بحث هنا، وإن كان بحث تاريخي بس إشارة إلى بسيطة، وهي أن هناك خلافا بين الباحثين في أن الذي ولد لستة أشهر هل هو الحسن أو هو الحسين. الرأي المشهور أن الذي ولد لستة أشهر هو الإمام الحسين عليه السلام، وفي بعض الأحاديث مشاكلة ومشابهة بين يحيى بن زكريا وبين الحسين بن علي في المنتهى وفي المبتدأ. في المنتهى حيث أن يحيى بن زكريا قتل قتلا على يد طاغية زمانه، وحمل رأسه إليه ووضع أمامه أمام ذلك الطاغية، والحسين في هذه النهاية يشابه يحيى بن زكريا عندما قتل قتلا وحمل رأسه إلى الشام إلى طاغية زمانه. هناك أيضا مشابهة في المبتدأ، كأن من الثابت عندهم أن يحيى بن زكريا ولد لأقل فترة الحمل وهي 6 أشهر، وأن الإمام الحسين عليه السلام شاكله وشابهه في هذا المبتدأ فجاء وعمره 6 أشهر. هذا الرأي المعروف بين المؤرخين الشيعة. وقد تساءل بعض الباحثين المتأخرين أن هذا لا يتفق مع ما ورد من أن بين الحسن والحسين كان مقدار الطهر أو كان 50 ليلة، فلو أضفنا 50 ليلة إلى ولادة الإمام الحسن يصير مثلا عندك 15 رمضان إلى 15 شوال إلى 15 ذي القعدة، شيل منها 10 أيام 5 ذي القعدة. طيب، فهذه عندما تحسب من أوائل ذي القعدة إلى شهر شعبان يصير الفاصلة أكثر من 6 أشهر. فإذن هذا يشكل في أن يكون الإمام الحسين قد ولد 6 أشهر. هذا رآه بعض الباحثين. أجاب عن هذه المسألة أحد المحققين وهو صاحب دائرة المعارف الحسينية شيخ الكرباسي حفظه الله بأن هناك تصحيفا بين 50 وبين 150 وأن الناقلين قد وهموا في ذلك، بدل ما ينقل كان بين الحسن والحسين 150 ليلة قيل 50 ليلة. إذا 50 ليلة فيها هذا الإشكال، وأما إذا فرضنا 150 ليلة فيصير في صفر، عندما تحسب صفر إلى شهر شعبان يكون 6 أشهر، فيكون على القاعدة. وهو من القائلين بأن الحسين ولد 6 أشهر. هناك قسم آخر باعتبار هذا الإشكال الذي ذكرناه من أن المعروف بين كتاب السيرة أنه لم يكن بين الحسن والحسين إلا في انعقاد نطفة الإمام الحسين إلا فترة قصيرة جدا لا تصل إلى هذا المقدار، هي إما طهر يعني 30 ليلة أو 50 ليلة، وبالتالي بحسب الحساب لا يتفق هذا مع ما قيل من 6 أشهر. فذهبوا إلى أن التصحيف واقع في الاسم مو واقع في المدة، بدل ما يقال ولد الحسن 6 أشهر رسم الحسن والحسين لا سيما بالكتابة القديمة كان متشابها، فحصل الوهم من هذه الجهة. ويلتزم بهذا الرأي الثاني جماعة فيقولون أن الحسن ولد 6 أشهر وأن الإمام الحسين كانت ولادته عادية 9 أشهر. على أي حال هذا بحث تاريخي فقط أردنا الإشارة إليه. لما ولد الإمام الحسن عليه السلام لف في خرقة صفراء وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يجري عليه السنن. كان النبي يؤذن في أذن المولود ويقيم في الأذن الأخرى ويحنكه بريقه أو بشيء من التمر، تحنيك يعني يدير هذا التمر أو عصارتها في فمه، فيكون أول ما يأخذه مثلا يدخل في جوف هذا المقدار من التمر. وربما أيضا استحب بعضهم أن يحنك بماء زمزم، وقيل أيضا أن بعضهم اختصهم النبي بأن حنكهم بريقه الشريف شيء من لعابه. فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي رآه في خرقة صفراء فقال لهم: ألم أعهد إليكم ألا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ لفوه في البياض. يظهر أن النبي كان قد أخبر مثلا المسلمين قبل ذلك، وأنه كان ينتظر أن يطبق هذا الأمر على سبيل الاستحباب. يقول بعض الباحثين بأن البياض هو أفضل الألوان لأن تفرق العين الألوان بشكل دقيق. اسألوا الفنيين في التصوير أنه عندما يريدون أن يجعلوا الكاميرا تأخذ الصورة بشكل دقيق جدا يضعون شيئا أبيض، ورقة بيضاء خالصة، ويوجهون الكاميرا عليها، فإذا تعرفت الكاميرا على هذا البياض بشكل دقيق تقدر تفرز بقية الألوان بشكل واضح. أما إذا لم يحصل هذا غالبا ما يصير نوع من الخلط. هذه في الأمور البصرية يظهر مو خاصة بموضوع الكاميرا، وإنما كأنما العين أيضا تحتاج إلى مقياس تقيس عليه باقي الألوان، وأفضل مقياس هو البياض. النبي لعله نحن لا نعلم، لعله بالإضافة إلى الجهات التعبدية والغيبية أراد أن يعطي هذا المعنى بأن هذا المولود يتعرف على الألوان بشكل دقيق من خلال نظره إلى الأبيض. الأبيض لون من الألوان اللي يكون مقياس لغيره، هذا واحد من الأمور. ربما أمر آخر ربما يذكر، وهو أن الألوان لها آثار على نفس الإنسان، وبعضهم طور هذا الكلام إلى ما يشبه الحالة العلاجية، فأصبح الكلام عن العلاج بالألوان. ولذلك أنت ترى مثلا ينتخبون إلى المستشفيات ألوان محددة، ما تشوف مستشفى مثلا لونه أسود، ما تشوف مستشفى غرفة العمليات مثلا لونها بني على سبيل المثال، وهكذا. ليش هذا؟ يقول لك هاي الألوان إلها آثار معينة، حتى ملابس الأطباء وملابس ما أدري أهل هذا الصنف قد لا تكون هذه حقيقة علمية ثابتة 100%، ولكنها تطرح على أنها نظرية من النظريات ومن الملاحظ عند الإنسان. ما يحتاج تروح إلى النظريات، أنت الآن تدخل إلى مكان، إلى بيت، هذا البيت كله مصبوغ بالبني القاتم، يصيبك فجأة انقباض، تحس بالضيق، تحس أيضا أن المكان صغير. خليهم يصبغونه في يوم آخر بلون مشرق، زين، بلون مفرج، راح تشوف أنه كأنما صار أوسع المكان، نفسه هو المكان في المساحة، بس المدى البصري صار أكثر، تشعر فيه بالسعة وتشعر فيه بشيء من الارتياح. ربما هذه الأمور وأمثالها نحن لا نتحدث عنها على أنها حقائق علمية تامة، هذا لازم يرجع إلى أهلي، ولكن هذه كنظريات، كأفكار في هذا الجانب، ربما تفسر بعض تصرفات رسول الله صلى الله عليه وآله اللي إلها جانب غيبي وإلهي وأخروي، وإلها أيضا منافع دنيوية، إليها آثار نافعة في هذه الدنيا. فقال: ألم أعهد إليكم ألا تلفوه في أصفر، لفوه في البياض، فلف الحسن في أبيض وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. أول ما أخذه أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، وهذا مما يستحب استحبابا مؤكدا أنه ينبغي للوالد أن يسمع ابنه بعد أن يراه، أن يسمعه صوت الأذان وصوت الإقامة. إلى الآن هذا الطفل المفروض ما دخل في ذاكرته أي ملف، ما تسجل، خلي يكون أول ملف صوتي يسجل في داخله شيء يبدأ بالله وينتهي بالله، وهو الأذان. الله أكبر، أول كلمة الله وآخر كلمة لا إله إلا الله، هي أيضا كلمة الله، وما بينهما الشهادة للنبي محمد. بالنبوة ولأمير المؤمنين بالولاية، والحث على الصلاة، والحث على الفلاح، والحث على الأعمال الخيرة والطيبة والنافعة. خلي يكون هذا التوجيه أول كلام يدخل في داخل ذاكرة هذا الطفل، وهذا لا ريب مؤثر. فرق بين أن تجي تخلي إلى مثلا المرأة تريد ترتاح فتخلي إلها مثلا موسيقى راقصة من الفرح، مكيفة أنها وضعت، تخلي إلها موسيقى. طيب، أول ملف يتسجل في داخل ذهنه هو هذه الموسيقى، وذاك أول ملف يتسجل في داخل ذهنه هو اسم الله والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الخير وما شابه ذلك. فأذن في أذنه اليمنى، أقام في أذنه اليسرى، ثم قال لعلي: ما سميته؟ قال: ما كنت لأسبقك يا رسول الله باسمه. وقد أشرنا في بعض المواقع إلى أن هذا بالإضافة إلى جهته الغيبية واحد، واعتراف الإمام علي عليه السلام بمكانة رسول الله كنبي، يعلمنا أيضا أن من له نصيب في هذا الولد ينبغي أن يشاور، لا سيما إذا كانت منزلته منزلة عالية، في مقابل ما نجد في بعض الأسر إن شاء الله ماكو في من يسمعنا، تصير معركة أحيانا على تسمية الولد، هو يقول نسميه عبد الله لأن والدي اسمه عبد الله، هي تقول لا والدي جعفر لازم نسميه جعفر، أنا اللي تعبت فيه، أنا اللي تنكدت، أنا اللي حملت، أنا اللي كذا، وذاك يقول هذا رح يصير باسمي وكنيتي، رح يقال ما أبغى أنا كنية اللي ما أحبها جعفر أبوك الله يرحمه، ولكن أنا أبغى أكنى باسمي والدي. طيب وتصير مشكلة، فعلا تصير مشكلة، ما أدري إذا عندكم قصص في هذا أو لا، بس أنا في ذهني قصص من هذا القبيل. وأحيانا يجر الأمر إلى اسمين، الوالد يقول له إلا اسمه عبد الله وأروح أسجله في الأحوال المدنية بالاسم، الأم تقول إلا اسمه جعفر وما تنادي في البيت إلا جعفر. طيب يا بل القضية ليست بهذا المستوى، زين، هي مو أخذ نقاط، مو فوز بالنقاط حسب التعبير، فضلا عن ضربة القاضية. ينبغي أن يكون هناك تفاهما، أن تربح الزوجة ود زوجها خير من أن تربح اسما لوالدها على ابنها وتخسر زوجها، وبالعكس أيضا نفس الكلام. أنت الآن علشان والدك الله إن شاء الله يطول عمره إذا حي أو يتغمد بالرحمة إذا متوفى، علشان تقول أنا سميت ولدي باسمك تروح تخرب علاقتك ويا زوجتك وتنكد عليها، ودائما هذا يصير مصدر للشقاق، علشان ما حد ينتظر منك أيضا هذا الأمر. إذا كان اسم معقول ومتعارف ومناسب فأنت قدم هذا هدية لها، وهي هم تقول لا يابا أنت الأفضل في أن تسمي وهذا ابنك، يعني ينبغي أن يبدي كل من الطرفين تقديمه للآخر. إذا كان الاسم اسم معقول، نعم لو كان اسم غير معتاد، اسم غريب عن هذه البيئة، اسم غير مناسب من الناحية الدينية، اسم غير مناسب من الناحية الاجتماعية، تجي ابنك تسميه شنو يا أبا شندلة، هسه شندلة شنو هذا الحسن اللي فيها حتى تسميه؟ طيب راح يجي في يوم القيامة، في يوم في المستقبل دكتور شندلة وما أدري كذا. على أي حال فينبغي أن يلاحظ الأبوان هذا الأمر. فاطمة ما سمت دفعته إلى علي، علي ما سمى دفعه إلى رسول الله، فإن رسول الله وإن لم يقل له أبو الحسن، وهذا من نصيب الكنية من نصيب الإمام علي، لكن موقعيته كجد ووالد للأم على الأقل شيء من الاحترام والمراعاة. طيب والجد أيضا ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، مو ما دام جو هالشكل اي نعم سموا هالشكل وما أبغى أي اسم آخر غير هذا. أنت احترمت في أن عرض عليك هذا الأمر توقيرا لك واحتراما لمقامك أيضا، أنت أيضا ينبغي أن تكون حكيما فرد إليهم الأمر أنه أنا أشكر لكم هذا الاحترام، طيب وأنتوا سموه الاسم المناسب وأنا ما عندي مانع. النبي صلى الله عليه وآله وهو العارف بالأسماء المناسبة أيضا نقل أنه قال: ما كنت لأسبق ربي عز وجل. إذا أكو هناك جهة إلهية ولو على سبيل الاستحباب والتفضيل مو الإلزام، أنا أنتظر أمر الله عز وجل حتى إذا ما في إلزام. طيب إذا ماكو ذاك الوقت نتفق على اسم، فنزل الأمين جبرائيل على نبينا وهنأه عن الله عز وجل بولادة الحسن المجتبى، وقال له، هنا تجي روايتان، رواية مختصرة ورواية أكثر تفصيلا. الرواية المختصرة تقول أن جبرائيل قال يقول لك ربك سمه الحسن. الرواية الأخرى تأتي وتقول أن الأمين جبرائيل نزل وقال إن ربك يقول سمه باسم ابن هارون. هذه النقطة مهمة جدا أن تلتفتوا إليها، وربما أنتم التفتين إليها، لكن أذكركم بها. هناك تشبيه في كثير من الأحيان وتنظير لمقام علي بمقام هارون، ولأبنائه بأبناء هارون، ولما جرى عليه في خروج بعض نساء النبي وأصحاب النبي في خلافته بما حصل لهارون. كأنما هذا الأمر اللي هو ثابت في بعضه قرآنيا، مثل قضية المنزلة، جعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. طيب وأمثال هذا، هذا مركوز في ذهنية المسلمين. عندما يأتي النبي بهذا النموذج يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا يصير شفرة بعد ما يحتاج إلى شرح. وين منزلة هارون من موسى؟ ارجع إلى القرآن الكريم. ابنك أيضا هو بمنزلة ابن هارون، أيضا لنفس العلة ولنفس المسألة، أسباط راح تصير هنا. موقعك في المجتمع الإسلامي وخروج من خرج عليك راح يكون إلى تنظير بما حدث في تاريخ هارون، وبالتالي أنت كل على الحق، وأنت الإمام الشرعي، وأنت وارث النبي كما كان هذا بالنسبة إلى هارون. هذه ينبغي الالتفات. ليش إجا قال جبرائيل سمي ولدك باسم ابن هارون؟ واحد من الأغراض فيها الإشارة إلى هذا المعنى العقائدي المهم. فقال يقول لك سمه باسم ابن هارون شبر. هذا اسم شبر كان من أسماء أبناء هارون. طيب فالنبي صلى الله عليه وآله كأنما يريد أن يقول لنا لا يكفي أن يكون الاسم من الناحية الدينية جيدا، وإنما لا بد أن يكون هذا الاسم أيضا من الناحية الاجتماعية حسنا. ليش؟ لأن هذا مو بس رح ينادوه به يوم القيامة، وإنما سوف يكون علامة عليه طول حياته، 70 سنة هو رح يكون بهذا الاسم. فإذا كان لنفترض في مجتمع إنجليزي، المناسب أن يسمى من الأسماء المناسبة لذلك المجتمع. أنت تلاحظ مثلا أسماء الأنبياء أسماء عبرانية، أسماء عبرانية ما إلها أصول عربية. إبراهيم مثلا بره يبره إبره، ما في هذه، ما إلها أصل عربي، إلها أصل عبراني نظرا لأن إبراهيم كان يعيش في تلك البيئة. لكن محمدا لذكره الشرف والصلوات، يعيش في هذا المجتمع العربي اللي يشتق له هذا الاسم من الحمد الحامد والمحمود والمحمد والأحمد، كلها هذه الاشتقاقات عربية. يعني في المجتمع العربي اسم معقول ومناسب جدا. فقال إن اسمي عربي. فقال إذن سمه الحسن، حسن يعادل شبر هناك، لكن ذاك عبراني وهذا عربي. وهذا فيه إشارة إلنا أن أنت تختار مو على أساس يعجبك هذا الاسم فقط، لا، هذا أنت راح تخليه لافتة على ابنك، هذا لافتة راح تبقى وياه 70 سنة من الزمان. كيف هو الاسم الذي ستختاره إليه؟ اسم يكون محل سخرية أو لا اسم عادي كسائر الأسماء المحمودة والمناسبة؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله سماه بالحسن وحنكه، وبعد ذلك أيضا أجرى عليه سنة الختان بإمرار الموسى على موضع الختان. الختان عندنا المسلمين واجب من الواجبات، لكن لا يتأثر به، لا يرتبط به شيء من العبادات إلا موضوع الطواف. يعني لو أن إنسانا صلى وهو غير مختون صلاة مو باطلة، لو صام وهو غير مختون صومه غير باطل، لو تصدق وخمس وزكى وهو غير مختون أعمال هذه غير باطلة. نعم هناك تقبيح لعدم الاختتام، طيب، لكن الأثر اللي ينتهي إلى البطلان هو في الحج في الطواف. لو أن إنسانا طاف وهو غير مختون لم يكن طوافه صحيحا، لازم يروح يختتن بعد ذلك يأتي للطواف. طيب، هناك بعض الآباء بعض الأبناء يولدون، وهذه المنطقة من الناحية الجراحية قد تكون شبه مختونة، يعني هي قلفة حسب التعبير أو غلفة تغطي منطقة معينة. ففي بعض الأحيان الولد تكون مغطية بشكل كبير، وبعض الأحيان تنحسر انحسارا جزئيا، وبعض الأحيان تنحسر انحسار شبه كلي، ولذلك يقال ولد مختونا. وهذا مو فقط خاص بالأنبياء أو الأئمة عليهم السلام، أكو بعض عامة الناس أيضا يحصل لهم هذا. نعم، فيما وصل إلينا من الأخبار أن الأنبياء أو أن الأئمة عليهم السلام الإمام يولد مختونا، الإمام يولد مختونا، هذا ما ورد إلينا من الأخبار. لكن هل هو فقط وحده غيره؟ لا، لا، من الممكن أن غيره كذلك. فلما ولد الإمام الحسن عليه السلام مختونا، هذه سنة من السنن، أجرى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الأمر عليه، ووضع الموسى على مكان الختان حتى يقتدي به المؤمنون، وحتى تكون سنة من بعده. ثم بعد ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله عق عنه بكبش أملح في اليوم السابع. العقيقة مستحبة كما تعلمون عن المولود وعن البالغ وعن الشيبة وعن حتى المتوفى. يعني لو فرضنا أن إنسانين يدري قبل الآن عمره 70 سنة، ويدري ذاك الوقت أسرته وعائلته بالكاد يالله تحصل إليها دجاجة من عدم المال، فكيف تذبح مثلا شاة أو كبشا؟ ما كانت عندهم لنفترض هذه القدرة، يدري عن هذا، يستحب له أن يعق عن نفسه. فإذا أحد يتذكر ما عق عن، يجهز روحه بعد هذا المجلس لكي يعق عن نفسه ويطعم المؤمنين. طيب، الطفل مستحب استحباب مؤكد أن يعق عنه، الكبير الذي لم يعق عنه، بعض العلماء قال حتى لو فرضنا أن والدك توفي وعلمت أنه لما ولد لم يعق عنه، يبقى استحباب أن تعق عنه قائما. ليش؟ لأن العقيقة فيها أكثر من أثر. أثر هو حماية الإنسان الذي عق عنه من الأخطار، من البلاء، قسم منها بطبيعة الحال تدفعه العقيقة، قسم منها تدفعه الصدقة، قسم منها تدفعه صنائع المعروف. البلاء، الأخطار، المشاكل اللي تتوجه إلى الإنسان من الممكن أن يدفع جانب منها بالعقيقة، وجانب مهم. ولذلك لما أنت تذبح عقيقة عن ابنك يستحب أن تقول: اللهم إن هذه عقيقة فلان ابن فلان، اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعلها فداء له ووقاء لآل محمد. فهذه الجهة تدفع مثلا الأخطار والبلاءات الدنيوية، هذا قسم. قسم من آثارها هو إطعام المؤمنين، محتاجين كانوا أو غير محتاجين. هنا بعد ما مقيد بالفقراء، عندنا مثلا في كفارة الصيام يجب أن يكون الإطعام للفقراء، ما يصير تطعم الأغنياء، يعني لا يكفي في الكفارة أن تطعم الأغنياء، لابد أن يكونوا فقراء. أما في العقيقة فلا يشترط فيها الفقر، يمكن أن تجمع الفقراء وهذا شيء حسن، ويمكن أن يكون غير ذلك، لأن الوارد وأن يطعم جماعة من المؤمنين 10 فما زاد. طيب، هذا الإطعام للمؤمنين هذا أثره باقي، سواء كان طفل صغير الذي عق عنه، أو كان شابا مكتملا، أو كان شيخا كبيرا، أو كان حتى متوفى. طيب، هذا من الآثار الاجتماعية. وأثر الثواب أيضا، الثواب الأخروي، أنك استجبت إلى مستحب من المستحبات، يترتب عليه ثواب أخروي وجزاء أخروي، وهذا ما يختلف الحال فيه بين أن يكون طفلا صغيرا أنت اللي دا تعق عنه، أو رجل كبير. إسا كل واحد بثوابه، لكن الثواب ثابت في هذه الحالات. فعق عنه النبي صلوات الله عليه بكبش، وكان يهتم به اهتماما كبيرا. تربى الإمام الحسن في كنف أبيه المرتضى وأمه الزهراء وجده المصطفى، وبعد هذه البيئة شنو تطلع؟ يعني ماذا يمكن أن يتخرج شخص من مدرسة مديرها رسول الله، والمدرس فيها علي، والناظر فيها فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين؟ كان يحيطه بالرعاية، بالاهتمام، تفاصيل التفاصيل في تنميته النفسية والذهنية كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وآله. كم قد رؤي وقد حمل الحسن بالإضافة إلى الحسين على كتفه. أنا هذا الحديث رأيته 3 منقول عنهم، لما رأوا رسول الله قد حمل الحسن والحسين على كتفه فقالوا: نعم الجمل، جملكما. وأجابهم الرسول بإجابات متعددة، منها: ونعم الراكبانهما، وبعضهم أضاف إليه: وأبوهما خير منهما. وفي بعضها قال: والله إني لأحبهما وأحب من يحبهما. طيب، مما يشير إلى تعدد الحادثة وتكرر الحادثة. وكان يعرف الناس شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله للحسن والحسين. أختم لكم بهذه القصة، ونتوسل أيضا إلى الله ببركات صاحب هذه الليلة وببركات رسول الله. أحد المسلمين، أنا هذا الحديث ما شفته من فترة طويلة، أحد المسلمين عمل من الأعمال ذنبا، أذنب ذنب، ويظهر أن النبي عرف عنه، فخجل ذلك الرجل أن يأتي إلى المسجد أو أن يراه رسول الله صلى الله عليه وآله. قام يتغيب ويتهرب من النبي، ما يريد يشوفه النبي وحط عينه بعينه. ففكر أنه أنا شو أسوي الآن، أظل هكذا يعني إلى الأخير، لا أذهب إلى المسجد، لا ألقى رسول الله. فرأى ذات يوم الحسن والحسين في الطريق، فجاء إليهما حملهما على كتفيه وقال: ألا آخذكما لجدكما؟ قال: بلى. أي طفل من الأطفال يرتاح أن واحد يشيله ويحمله، هذه عادة، أنت إذا تريد تتحبب إلى طفل شيله، ولا سيما إذا مرجحت ورفعت فوق وكذا، بعد هذا عال العال كما يقولون. فقال: ألا تحباني أو تريداني أن أحملكما إلى رسول الله؟ قال: بلى. فأخذهما إلى النبي وقد حملهما. لما وصل إلى النبي من بعيد قال: يا رسول الله، إني مستجير بهما ومستغفر من ذنبي. فتبسم رسول الله وأخذه ما يشبه الضحك، لأنه هاي خوش حيلة مسويها الرجال. طيب، فأخذه ما يشبه الضحك، وكان إذا أراد أن يضحك يغطي على مبسمه، يعني الابتسام ماله كان يبذله رسول الله، أما القهقه وما شابه ذلك فكان يغطي على فمه. فغطى رسول الله على فمه من شدة تبسمه، ابتسامة كانت عريضة جدا، وقال: نعم ما احتلت به، انت لو بغيرهم جاي يمكن ما حد يدير لك بال. فقال: إني أستغفر الله لك وإنك لطليق. فنزلت الآية المباركة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم إنا نتوسل إليك بجدهم المصطفى وبأبيهم المرتضى وبأمهم سيدة النساء وبهما صلوات الله عليهما وبالأئمة النجباء، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، فرج اللهم عن جميع الأسرى والمعتقلين المؤمنين فرجا عاجلا، عرفنا اللهم، عرف بيننا وبين أئمة الهدى في جنات العلا يوم القيامة، أكرمنا بمرافقتهم وشفاعتهم، إنك على ما تشاء قدير. نكرر هذا الدعاء: يا أبا محمد، أيها الحسن الزكي، يا ابن رسول الله، يا قرة عين الرسول، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد.